السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نحمد ربنا أن اصطفانا فكنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي الصلوات ونعمره بالعلم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في مجالسنا هذه خير ما كتب لعباد من عباده يجتمعون على العلم في بيت من بيوته. نواصل تفقهنا في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب النكاح، وقد شرعنا في باب المحرمات في النكاح، حيث تكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن النساء اللاتي يحرم نكاحهن، وبدأ بمن يحرم نكاحهن أبدا، وذكر أربعة أقسام. وبدأ بالقسم الأول، وهن من يحرمن بالنسب، وهن المذكورات في القرآن. وقد أجمعت الأمة على أن نكاحهن حرام، وقد استعرضنا هؤلاء المحرمات أبدا بالنسب، وعلقنا على ذلك، وفرغنا من هذا القسم، ووقفنا على رأس القسم الثاني من المحرمات أبدا. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب المحرمات في النكاح، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب.
نعم، هذا هو القسم الثاني من المحرمات في النكاح أبدا، وهن المحرمات بسبب الرضاعة. المحرمات بسبب الرضاعة، فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها بالرضاع المحرم، وهو خمس رضعات معلومات كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في كتاب الرضاع. وذلك لقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذا نص على تحريم الأم من الرضاعة، وتحريم الأخت من الرضاعة، وغيرهما مثلهما، إذ لا فرق، العلة واحدة ولا فرق، فمن حرمت بالنسب حرمت بالرضاعة بدلالة القرآن نصا على الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وقياسا عليهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بنت حمزة رضي الله عنها وعن أبيها، قال لا تحل لي هي بنت أخي من الرضاعة، لا تحل لي هي بنت أخي من الرضاعة. وجاء أن عم عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الرضاعة استأذن عليها فحجبته، لم تأذن له، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، رواه مسلم. إذن عرفنا بهذه القاعدة النبوية الشريفة الجامعة أن كل امرأة تحرم من النسب يحرم مثلها بسبب الرضاعة إذا توفرت شروطها. نعم.
قال رحمه الله إلا أم أخيه.
إلا أم أخيه، أي أن أم أخيه من الرضاعة التي لم يرضع منها، أي أن أم أخيه من الرضاعة التي لم يرضع منها لا تحرم عليه. فلو أن زينب ولدت محمدا فأرضعت مريم محمدا مع ابنها زيد، فالمرضع هنا مريم، أرضعت محمدا مع ابنها زيد، فإن زينب لا تحرم على زيد، فإن زينب التي هي أم محمد لا تحرم على زيد مع أنها أم أخيه، لأنه لا يوجد سبب للتحريم في حقها، لا يوجد سبب للتحريم في حقها. ويلغز بعض العلماء بهذه المسألة ويقولون رجل تزوج أخوه أمه، رجل تزوج أخوه أمه، يلغزون بهذه المسألة التي ذكرناها، أي الأم من جهة الرضاعة، بينما محمد يحرم عليه أن يتزوج زينب لأنها أمه من النسب، ويحرم عليه أن يتزوج مريم لأنها أمه من الرضاعة، لأنها أمه من الرضاعة. طيب، لو أن زينب ولدت محمدا ومريم ولدت زيدا فأرضعت خديجة محمدا وزيدا فكانت أما لهما من الرضاعة، فإنه يجوز لمحمد أن يتزوج مريم التي هي أم أخيه من الرضاعة زيد، ويجوز لزيد أن يتزوج زينب التي هي أم محمد الذي هو أخوه من الرضاعة، والسبب عدم وجود المحرم، عدم وجود المحرم. نعم.
قال رحمه الله وأخت ابنه من الرضاع،
أي أن أخت ابن الرجل من الرضاع التي لم ترضع من امرأة الرجل، التي لم ترضع من امرأة الرجل تحل للرجل مع أنه أبو أخيها. فلو أن زينب امرأة عمرو أرضعت خالدا ولخالد أخت من أبيه وأمه اسمها أسماء مثلا، فإنه يجوز لأبيه من الرضاعة أن يتزوج أخته أسماء، لأنه ليس بينهما سبب محرم، ويلغز بها بعض الفقهاء ويقولون رجل تزوج أخت ابنه، رجل تزوج أخت ابنه، أي من جهة الرضاعة على ما فسرناه. فالحاصل أنه تحل المرضعة وبنتها لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من الرضاع. نعم.
قال رحمه الله: فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله،
أي أن ما يحل من النسب يحل من الرضاعة، ما يحل من النسب يحل من الرضاعة، كبنت العم، بنت العم من النسب تحل، فتحل كذلك في الرضاعة، وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، لقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع.
هذا القسم الثالث من المحرمات أبدا. عرفنا القسم الأول وهن المحرمات بالنسب، والقسم الثاني وهن المحرمات بالرضاعة، وهذا هو القسم الثالث وهن المحرمات أبدا بالمصاهرة. ومعنى بالمصاهرة يعني بسبب الزواج، بسبب الزواج. وهن أربع نساء، هن أربع نساء. نعم.
قال: ثلاث بمجرد العقد،
أي ثلاث نسوة يحرمن بمجرد العقد، ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، وهن نعم.
قال: زوجة أبيه وإن علا.
نعم، بمجرد أن يعقد الأب والجد من جميع الجهات وإن علا على امرأة تحرم تلك المرأة على الابن وإن نزل أبدا، بمجرد العقد، بمجرد أن يعقد الأب على امرأة تحرم تلك المرأة على الابن أبدا، كذلك الأب الأعلى الذي هو الجد من جميع الجهات، بمجرد أن يعقد على امرأة فإن تلك المرأة تحرم على الابن وإن نزل، تحرم على الابن وإن نزل. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والأصل في النكاح العقد، الأصل في النكاح العقد، فمن عقد عليها الأب حرمت على الابن، والأب هو المباشر ومن عليه، والابن هو المباشر ومن تحته من الأبناء. نعم.
قال: وزوجة ابنه وإن سفل.
هذه الثانية بمجرد عقد الابن على امرأة ولو لم يحصل وطء ولا خلوة تحرم تلك المرأة على أبيه وجده من جميع الجهات وإن علا. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله سبحانه: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فكل امرأة تزوجها ابن الرجل أو أحد من بني أولاده وإن نزلوا تحرم على ذلك الرجل أبدا. نعم.
قال: وأم زوجته.
وأم زوجته هذه الثالثة، فبمجرد عقد الرجل على امرأة ولو لم تحصل خلوة ولا وطء تحرم أم تلك المرأة عليه، وكذلك جداتها من جميع الجهات وإن علونا، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله سبحانه: وأمهات نسائكم، فيحرمن أبدا بمجرد العقد. هذا إذا حصل العقد، أما قبل العقد عند الخطبة التي هي قبل العقد، قبل كتب الكتاب كما يقولون اليوم، فإنها امرأة أجنبية عنه. ولذلك يا إخوة، إذا جاء الخاطب لينظر إلى مخطوبته النظرة الشرعية، فإنه ما يجوز أن ينظر إلى أمها، ولا يجوز أن يخلو بأمها، لأنها امرأة أجنبية عنه. يبلغني أن بعض الناس إذا جاء الخاطب لينظر إلى مخطوبته، تأتي أم البنت وقد كشفت عن وجهها وهي تغطي وجهها في العادة، وربما تلبس لباسا هو زينة، وتجلس معهما، هذا حرام، هي امرأة أجنبية عنه. وإنما الكلام إذا حصل العقد، فإذا حصل العقد الشرعي فإنها تحرم عليه. نعم.
قال: فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها.
هذه الرابعة من المحرمات بالمصاهرة، أي بسبب الزواج. فإذا تزوج رجل امرأة ووطئها حرمت عليه بناتها وبنات بناتها وبنات أولادها وإن نزلنا، فكل بنت تنتسب لها أو تنتسب لمن ينتسب لها تحرم عليه أبدا. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والمقصود بنات الزوجة المدخول بها، وإن سفلن ولو لم يكن في حجره ولا تحت تربيته، فلو أنهن مع أبيهن وأبوهن هو الذي يربيهن فإنهن محرمات أيضا. والقيود في الآية خرجت مخرج الغالب، فلا مفهوم لها. طيب، إن عقد الرجل على امرأة ثم ماتت قبل أن يطئها، عقد عليها وقبل أن يطئها ماتت، أو أبانها قبل الدخول، فإن بناتها لا يحرمن عليه. فشرط حرمة البنات وطء الأم، فإن حصل العقد ولم يحصل الوطء ثم حصل الفراق فإن البنات لا يحرمن عليه، ويحل له أن يتزوج واحدة منهن. طيب يا إخوة، حرمة هؤلاء الأربع من النسب ظاهرة ومحل إجماع، لكن هل للرضاع مدخل هنا؟ أي هل تحرم زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع وأم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع، أم أن هذا متعلق بالنسب فقط؟ أكثر الفقهاء، جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وهو ظاهر المذاهب الأربعة، على أن للرضاع مدخلا. فنعم يحرم هؤلاء من الرضاع كما يحرمن من النسب. لعموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهؤلاء محرمات بسبب يتعلق بالنسب، محرمات بسبب يتعلق بالنسب، فيحرم من الرضاع مثلهن. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمهما الله عز وجل أن الرضاعة لا تدخل هنا، فلا تحرم زوجة الأب من الرضاع ولا زوجة الابن من الرضاع ولا أم الزوجة من الرضاع ولا بنت الزوجة من الرضاع. طيب لماذا يا شيخ الإسلام؟ لماذا يا ابن تيمية؟ لماذا يا ابن القيم رحمه الله رحمة الناس؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قالوا فهذا يخرج حلائل الأبناء من الرضاعة، حلائل الأبناء من الرضاعة، فإنهن لا يحرمن. لكن الجمهور يقولون إن قول الله عز وجل من أصلابكم هنا يخرج أبناء التبني، لأن هذا كان معروفا ومشهورا عند الناس. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهؤلاء لا يحرمن بالنسب وإنما يحرمن بالمصاهرة، فلا يدخلن في الحديث. لاحظوا يا إخوة، الجماهير يقولون هن يحرمن بسبب يتعلق بالنسب، بسبب يتعلق بالنسب، لكن الشيخين يقولون هن يحرمن بغير النسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واختار ابن عثيمين رحمه الله عز وجل الاحتياط في هذه المسألة، ففي باب حرمة النكاح قال بحرمة النكاح، في باب حرمة النكاح قال بحرمة النكاح، لأنه الأحوط والخلاف قوي، فأخذ بالأحوط للعرض وهو حرمة النكاح. أما في باب المحرمية أن يكون محرما للمرأة يحله أن ينظر إليها ويخلو بها، اختار عدم ذلك، فلا فلا يكون محرما لها، لأنه الأحوط. ولقوة استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأقوى عندي والله أعلم هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف، فتحرم هؤلاء النسوة بالمصاهرة بالرضاع، كما تحرم بالمظاهرة بالنسب، بالمصاهرة بالنسب، وأولئك الرجال محارم لهن، يحل لهن النظر، يحل لهم النظر إليهن والخلوة بهن. لكن إذا تجلجل الأمر في قلب الإنسان وتردد، فإنه في باب المحرمية لا بأس أن يعتبرهن أجنبيات، فلا يخلو بهن ولا يسافر معهن ولا ينظر إليهن. أما في باب حرمة النكاح فليس له أن يختار، بل هن محرمات عليه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل.
انتبهوا انتبهوا، هذا القسم الرابع من المحرمات أبدا، وهن اللاتي يحرمن أبدا بغير نسب ولا رضاعة ولا عقد، بغير نسب ولا رضاعة ولا عقد نكاح، وإنما يحرمن أبدا بسبب الوطء، يحرمن أبدا بسبب الوطء. والتحريم المبني على الوطء أقسام: القسم الأول المبني على الوطء الحلال بالنكاح، المبني على الوطء الحلال بالنكاح، فهذا يثبت به التحريم بالمصاهرة بالإجماع. الوطء الحلال بالنكاح يثبت به التحريم بالمصاهرة بالإجماع، وقد تقدم معنا. القسم الثاني التحريم المبني على الوطء بشبهة، الوطء بشبهة يا إخوة ليس وطئا حلالا، لكن بعض الفقهاء يقول لا حلال ولا حرام، وبعض الفقهاء يقول هو حرام مرفوع فيه مرفوعة فيه المؤاخذة، هو حرام مرفوعة فيه المؤاخذة. فالوطء بشبهة أيضا يثبت به التحريم بالمصاهرة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، لكن لا تثبت به المحرمية، فلا يكون الرجل محرما لمن حرمت عليه بسبب وطء الشبهة، بل هي أجنبية عنه في هذه الأحكام. انتبهوا، الفرق بين الوطء الحلال بالنكاح أن الوطء الحلال بالنكاح تثبت به حرمة النكاح بالمصاهرة وتثبت المحرمية. فيكون الرجل محرما لهن. أما الوطء بشبهة فتثبت به حرمة النكاح بالمصاهرة بالإجماع، حكى الإجماع الحافظ بن المنذر، لكن المحرمية لا تثبت، بل هي امرأة أجنبية عنه في هذا الباب. والقسم الثالث الوطء المحرم كزنا ووطء في الدبر، وهذا يثبت به التحريم بالمصاهرة عند الحنابلة، بل عند الجمهور، جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة، يثبت به التحريم بالمصاهرة لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم والوطء نكاح. والوطء نكاح، ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالوطء المحرم كوطء الزوجة في الحيض، كوطء الزوجة في الحيض فإنه محرم بالإجماع. لكن لو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ودخل بها فوجدها حائضا فوطئها، فإنه بالاتفاق تحرم بناتها عليه مع أن الوطأ محرم. فقالوا ما تعلق بالوطء الحلال من التحريم يتعلق بالوطء المحرم، لكن لا تثبت المحرمية بهذا، لا تثبت المحرمية بهذا. فلا يصير الرجل محرما لمن حرمت عليه بهذا الوطء، لا يصير الرجل محرما لمن حرمت عليه بهذا الوطء، بل هي أجنبية عنه في هذه الأحكام. وتثبت حرمة المصاهرة عند الجمهور بهذا الوطء المحرم بشروط ذكرها المصنف رحمه الله فقال: نعم،
قال: إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين.
نعم، الشرط الأول أن يكون الواطئ ابن عشر سنين فأكثر، يعني يا إخوة هذا يقول فيه الفقهاء له مفهوم أقلي وليس له مفهوم أكثري. ابن عشر سنين يخرج ابن تسع سنين مثلا، فإن وطأ ابن تسع سنين أو الذي لم يبلغ عشر سنين غير معتبر، لكن لا مفهوم له أكثري. فوطأ ابن إحدى عشرة سنة معتبر، وطأ ابن عشرين سنة معتبر. والشرط الثاني أن تكون الموطوءة بنت تسع سنين فأكثر، فهذا كذلك يا إخوة له مفهوم أقلي وليس له مفهوم أكثري. فوطأ بنت الثمان سنين غير معتبر ولا تعلق به الأحكام، أما وطء بنت تسع سنين فأكثر فإنه معتبر. والشرط الثالث أن يكون الوطء من حي لحي، أن يكون الوطء من حي لحي، وهذا يخرج ما لو وطئ الحي ميتة، وجد امرأة ميتة فوطئها وذكرت لكم أنه مرة جاءني مسلم من إحدى الدول وقال يعني في بلادنا يعني ترمى الجثث في الطرقات من كثرة الجرائم، وذكر عن نفسه، جاءني في مكتبي في الجامعة، وذكر عن نفسه أنه كان يمر بالنساء ملقيات في الطرق فيقع عليهن، ثم تاب ويسأل عن ما يجب عليه. الشاهد يعني لا نقول إن هذا غير ممكن، بل يقع والعياذ بالله. فلو وطئ الحي ميتة فإن وطئه غير معتبر. هذا كما قلنا يا إخوة عند من؟ عند جمهور الفقهاء. وعند جماعة من الفقهاء منهم المالكية والشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن الوطأ المحرم لا تترتب عليه الحرمة بالمصاهرة، أن الوطأ المحرم لا تترتب عليه الحرمة بالمصاهرة. ما لماذا؟ قالوا أولا لأن الأصل الحل، لأن الأصل في النكاح الحل. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يحرم الحرام الحلال، لا يحرم الحرام الحلال. رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني وضعفه الألباني. وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما أي يزني بها ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حراما أي يزني بها ثم ينكح أمها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال. وفي رواية عنده أي عند الدارقطني قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح. وهذا الحديث نص لكنه ضعيف، لا شك في ضعفه. فالأرجح عندي والله أعلم هو مذهب الجمهور أن هذا الوطأ بشروطه تترتب عليه حرمة المصاهرة. لكن تنبهوا لأمرين: الأمر الأول أن قلنا إنه لا تترتب عليه المحرمية، والأمر الثاني أنه إن وقع الزنا بالبنت حال زواج الزاني بأمها، نعوذ بالله من سوء الحال، رجل متزوج بامرأة ولها بنت، لها بنت عمرها 10 سنين فأكثر، فزنى بها، أو رجل متزوج بامرأة ولها أم فزنى بأمها وهو متزوج، يعني الزنا حصل حال وجود الزواج ليس قبل الزواج، فإن هذا لا ينفسخ به النكاح، ولا يقع به الطلاق، بمجرده. فلو زنى بالبنت ثم تاب فإن أمها لا تحرم عليه ولا تطلق ولا يقع الفسخ. لكن لو أن المرأة رفعته إلى القاضي فالقاضي يفسخ. وبعض الفقهاء يرى أن لها أن تفسخ هي إذا علمت، لكن مجرد وقوع الزنا لا يحرم المرأة التي هي زوجة ولا يقع الطلاق بسببه. تقولون ما الدليل؟ لا بد من دليل يدل على ذلك. والدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يزني بأم امرأته، لاحظوا، عن الرجل يزني بأم امرأته، أم زوجته، فقال رضي الله عنه: تخطى بحرمة إلى حرمة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، ولم تحرم عليه امرأته، ولم تحرم عليه امرأته. رواه عبد الرزاق في المصنف، وصححه الحافظ ابن حجر، وكذلك الإمام الألباني رحم الله الجميع، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، لا يعرف له مخالف من الصحابة. وبهذا أفتى شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل، سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بهذا، وقال للسائل: ما دام أن الله ستر عليك فاستتر بستر الله وتب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تخبر، ولا تحرم عليك امرأتك، ولا تطلق. إذن إذا وقع الزنا ببنت الزوجة حال الزواج فلا شك أن هذا من أكبر الكبائر ومن أقبح الزنا، لكن هذا لا يحرم الزوجة على هذا الزاني. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى.
نعم، هذا المذهب عند الحنابلة يا إخوة، وهو من مفردات الحنابلة، هذا المذهب عند الحنابلة وهو من مفردات الحنابلة، أنه لو وطئ ذكر ذكرا فإنه تحرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته، تحرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا: لأنه وطء في فرج فتحصل به حرمة المصاهرة، قالوا: لأنه وطء في فرج فتحصل به حرمة المصاهرة في هاتين المذكورتين. ولكن هذا مرجوح، والراجح ما عليه أكثر الفقهاء، ومنهم جماعة من الحنابلة، أن هذا الوطء لا تترتب عليه حرمة المصاهرة، أن هذا الوطء لا تترتب عليه حرمة المصاهرة، إذ لا دليل على ذلك، فيبقى قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم باقيا في حقهن. يكون الحل باقيا في حقهن، هذا هو الراجح. نعم.
قال ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه.
ولا تحرم أم بدون التنوين ولا بنت، يعني أم زوجة أبيه وبنت زوجة أبيه، أي أن أم زوجة الأب لا تحرم على الإبن، أن أم زوجة الأب لا تحرم على الإبن، فيجوز أن ينكح الإبن أم زوجة أبيه، فيجوز أن ينكح الإبن أم زوجة أبيه، وكذلك بنت زوجة الأب لا تحرم على الإبن، فيجوز أن ينكح الإبن بنت زوجة أبيه، وكذلك لا تحرم أم زوجة الإبن على الأب، لا تحرم أم زوجة الإبن على الأب، فيجوز للزوج أن ينكح أم زوجة ابنه، وكذلك لا تحرم بنت زوجة الإبن على الأب، فيجوز للزوج فيجوز للأب أن ينكح ابنة زوجة ابنه، يعني من غير ابنه، ابنة زوجة ابنه من غير ابنه، وذلك لعموم قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم. وانتبهوا يا إخوة، هذه الجملة من المصنف ليست خاصة بالوطء المحرم ولا بوطء الذكر للذكر، بل هي عامة لهذا وغيره، كالحرمة بعقد النكاح وبالوطء الحلال وبوطء الشبهة، فهؤلاء لا يحرمن في كل هذه الأحوال. ليس الأمر كما فهم بعض الشراح أن هذه الجملة خاصة بالوطء المحرم، لا، يدخل فيها كل ما يتعلق بالتحريم بالمصاهرة، الوطء الحلال وعقد النكاح ووطء الشبهة والوطء الحرام ووطء الذكر للذكر عند القائلين بذلك. وبهذا نكون انتهينا من هذا الموطن، ونقف عند هذه النقطة، ونكمل إن شاء الله الأسبوع يعني القادم، يعني دروسنا في دروسنا القادمة إن شاء الله عز وجل. في أسئلة؟ نعم، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما سمعنا، أحسن الله لكم.
نعم،
إذا كانت المرأة يحرم عليها الانتقاب أثناء الإحرام، فكيف تستر وجهها عند الأجانب؟
المرأة إذا كانت تتنقب وأحرمت ماذا تفعل؟ نقول إن كانت مع محارمها أو مع النساء فإنها تكشف وجهها ولا تغطي وجهها بشيء، أما إذا كانت أمام الرجال الأجانب فإنها لا تستر وجهها بالنقاب، ومعروف النقاب يا إخوة هو الذي تظهر منه العينان أو عين، ولا بالبرقع الذي يوضع فوق الأنف ويستر ما تحته، وإنما تستر وجهها بساتر يغطي الوجه كله، لا يكون نقابا، والأفضل أن تسدله سدلا، تسدله من فوق إلى تحت بدون شد، ويجوز لو شدت، وينبغي يا إخوة أن يتنبه طلاب العلم الذين يفتون المحرمات إلى هذه القضية، فإن بعض طلاب العلم يلزمون المرأة التي ترى وجوب النقاب أو تغطية الوجه بكشف وجهها حال الإحرام. حتى جاءتني امرأة مرة في الحج هنا في المدينة وقالت: يا شيخ، المفتي معنا يقول لابد أن تكشفي وجهك إذا أحرمت، وأنا يا شيخ ما رأى الرجال الأجانب وجهي أبدا منذ أن بلغت، بل قبل البلوغ وأنا أغطي وجهي في بلدي هناك حيث الفتن، أغطي وجهي ما رأى الرجال وجهي، والآن عند بيت الله يرى الرجال وجهي تبكي. قلت لها: لا يا أختي، هذا المفتي مخطئ، المحرم عليك أن تلبس النقاب، ولك بل يجب عليك أن تغطي وجهك بغطاء كامل عند الرجال الأجانب. يا إخوة، حتى الشافعية الذين يتشددون في مسألة كشف المحرمة لوجهها يقولون: ويستحب لها أن تحني وجهها. فاهمين يا إخوة؟ يقولون يستحب لها أن تأتي بالحنة وتعجن الحنة وتضع الحنة على وجهها. لما؟ لأنه سيكسب وجهها لونا يستر حقيقة وجهها، فلا يرى الرجال حقيقة وجهها. فلا يجوز يا إخوة لطلاب العلم أن يأمروا المرأة المحرمة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، بل نقول إذا كانت مع محارمها تكشف وجوبا، إذا كانت مع النساء تكشف وجوبا، أما عند الرجال الأجانب فيحرم عليها النقاب والبرقع، ولها بل يجب عليها أن تغطي وجهها بساتر. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف، والراجح عندي والله أعلم أن العمرة ليس لها طواف وداع، وذلك لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قد اعتمرت بعد حجة الوداع ثم خرجت ولم ينقل عنها أنها طافت للوداع، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بطواف الوداع. أقول هذا لأن بعض الذين يقولون بوجوب طواف الوداع في العمرة يقولون إن أدلة وجوب طواف الوداع في الحج تدل على وجوب طواف الوداع في العمرة لأن العمرة دخلت في الحج. نقول: يرد هذا فعل عائشة رضي الله عنها، فإنها فعلت ذلك بعد وجوب طواف الوداع في الحج، ولم ينقل أنها طافت للوداع، ولو فعلت لنقل، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أطفت للوداع؟ أجعلت آخر عهدك بالبيت الطواف؟ لعلنا نقتصر على هذا، وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع وأسعد قلوب الجميع ووسع أرزاق الجميع وكشف هموم الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.